نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها بين يديكم في هذا اللقاء، هذا السؤال الذي بعث به أحد الإخوة ويقول فيه: انتشر وللأسف في هذا الزمان بعض صور العقوق، وسمعنا كثيرا من القصص المؤلمة في ذلك، فنريد منكم توجيها مباركا حيال هذا الموضوع والتأكيد على فضيلة بر الوالدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين،
اللهم صل.
أما بعد، فلا شك أن للوالدين حقا عظيما على أولادهم، لأنهم سبب في وجود هذا الابن بعد الله عز وجل، ولما لهم من عناية ومعاناة في تربيته والقيام عليه وكافة ما يلزمه حتى يتم شابا قادرا على الخوض في غمار الحياة. ولذلك جاءت آيات القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقررة حقوق الوالدين، ومن ذلك قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي هذه الآية بيان لجملة من الأخلاق التي يجب على الابن أن يتصف بها، بعد استهلال الآية ببيان حق الوالدين وأنه مرتب بعد حق الله عز وجل، كما في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم تناولت الآية نفسها جملة من الآداب والأخلاق التي يجب أن يقوم بها الولد من ذكر أو أنثى تجاه والديه، فمنها عدم التأفف من شيء يراه أو يشمه منهما أو من أحدهما مما يتأذى به الناس، بل عليه أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل كما صبر عليه في صغره وتحمل ما يصدر منه أيضا من ذلك. ومن ما تناولته الآية أيضا من حقوق الوالدين عدم التنغيص عليهما والتكدير عليهم بكلام كون يزجرهما به، وفي هذا أيضا منع وإظهار المخالفة لهما بالقول على سبيل الرد عليهما وعلى سبيل التكذيب لهما. وأيضا من هذه الحقوق أن يجتنب بل أن يقول لهما قولا كريما حسنا طيبا مقرون بالتجلة والاحترام والتوقير مما يقتضي حسن الأدب وترشد إليه المروءة، وأن يناديهما بالاسم المحبب لهما يا أبتاه أو يا أماه أو يا والدي أو يا والدتي أو نحو ذلك، ولا يدعوهما بأسمائهما مجردة، فإن هذا لا شك فيه غضاضة عليهما، ولا يجوز له أن يرفع صوته أمامهما، ولا أن يحدق أيضا فيهما بنظره، بل ينظر إليهما نظر عطف ولطف وتواضع وتواضعا لهما. كذلك مما اشتملت عليه هذه الآية من الحقوق أن يدعو الإنسان لوالديه بالرحمة الواسعة، لقاء ما قام به من شفقة ورحمة على هذا الولد. وكذلك أيضا مما جاءت به هذه الآية من الحقوق التواضع لهما والتذلل لهما وطاعتهما فيما يأمران به ما لم يكن ذلك معصية لله عز وجل، بل يطيعهما ويلبي طلباتهما. وفي الجملة فإن المسلم عليه القيام بحقوق والديه، ويلحق بهذه الحقوق أيضا إذا احتاج إلى النفقة، إلى الرعاية، إلى الذهاب بهما لمستشفى أو نحوه، فإنه يلبي ذلك ويطيعه براحة وعدم تذمر، فإن هذا جزء من حقهما ولقاء ما قام وبذل من جهد لهذا الولد من ذكر أو أنثى. ومما جاءت به السنة في الحظ على حقوق الوالدين قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وغيرها من الأحاديث الكثيرة. فيجب على الولد أن يرعى حقوق والديه والحذر، كل الحذر من التقصير في حقهما أو الإساءة إليهما، فإن القيام بحقوقهما أمر مشروع، وهو سبب لدخول الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. فهذه طرف مما من حقوق الوالدين ووجوب رعاية حقوقهما والتحذير كل الحذر من قطيعتهما ومن الإعراض عن القيام بحقوقهما. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هناك أيضا أسئلة وردت البرنامج تتعلق فضيلة الشيخ بهذا الموضوع. من هذه الأسئلة أحد الإخوة يسأل ويقول: هل للوالد أو الوالدة إجبار الابن على الزواج ممن لا يرضاها زوجة له؟
ليس للوالد أو الوالدة إجبار ابنهما على الزواج مما لا يرضاها زوجة له، لأن الزواج هو يعني شركة في الحياة، وإذا أجبر على من لا يرضاها ربما كان ذلك مدعاة لفشل الزواج أو الصبر في الاستمرار عليه على مضض. فلا ينبغي للآباء ولا الأمهات إجبار أولادهما من بنين أو بنات على الزواج مما لا يرضاه، بل يحرص الوالد وكذا الوالدة على حث ابنهما على اختيار المرأة ذات الخلق والدين، إذا اتصفت في هذه الصفات واتجه نظره إلى الزواج من امرأة فلا يعترضان عليه ما لم يريا أمرا لا يمكن قبوله. وهكذا أيضا في زواج البنت إذا جاء من يرضى في دينه وخلقه وسئلت ورضيت به فلا يجوز للأب أن يمتنع وبحجة أنه لن يزوج إلا قريبة أو فلان أو فلان، فإن رضاها مقدم في هذا الباب متى ما كان المتقدم رجلا صالحا من أهل الدين والأمانة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم.
أحسن الله إليكم. في المقابل يقول: هل للأب أو الأم إجبار ابنهم على طلاق زوجته؟
ليس للأب ولا للأم التدخل في شأن وأمر الولد أو الابن مع زوجته وحثه على طلاقها وإغار صدره عليها، بل الواجب منهما التدخل بما يسعد الزوجين، وإذا رأي شيئا مما قد يعصف بالحياة الزوجية التدخل للإصلاح بينهما. وأما أن يأتي الأب أو الأم فيأمر ولدهما بطلاق زوجته من غير بأس فلا شك أن هذا منكر عظيم ومعصية، يجب على الأب والأم الابتعاد عنها ويجب عليهما تركها. وقد سئل الإمام أحمد مرة فقال له رجل: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي. فقال الإمام أحمد: لا تطلقها. فقال هذا السائل: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته؟ قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه لا يأمر إلا عن أمر يرى به بأسا. فإذا أمر الأب أو الأم ببأس وقيام أمر مشين فهذا له وجهه، أما أن يتدخل من غير بس فقط لأما رغبة في نفوسهما أو لعداوة معها أو مع أحد أقربائها أو قريباتها فلا شك أن هذا أمر منكر ومعصية يجب على الأبوين الابتعاد عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثالث يسأل ويقول: هل للأب أو الأم إجبار البنت على فراق زوجها مع محبتها له؟
نعم، لا يجوز للأب أو الأم أمر ابنتهما بفراق زوجها مع استقام حالها معه وقيامه بحقوقها ومحبته لها ومحبتها له ورغبتها في الاستمرار معه، فإنه الحال ما ذكر لا يجوز لهم التدخل. إذا وجد خلل تدخلوا بالإصلاح والتسوية وإعادة الأمور إلى مجاريها، ومن أقبح القبح أن يتدخل في فراقها لزوجها من غير بأس، وهذا أيضا مع أنه ليس في صالح ابنتهما ولا يفعله عاقل، إلا أنه منهي عنه شرعا لأن هذا من التخبيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من خبب امرأة على زوجها. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو عبد الكريم من الرياض بعث بهذا السؤال يقول فيه: نسمع عن عقوق الأبناء لآبائهم، ولكن ماذا عن عقوق الآباء لأبنائهم؟ فنرى البعض وللأسف قد ضيع الأمانة وأهمل جانب التربية وعق أبناء، فما توجيهكم في هذا المقام؟
إذا كان المراد من عقوق الآباء لأبنائهم هو التقصير فيما أوجب الله عز وجل عليهم من حسن التربية والقيام بالنفقة الكافية ومتابعة الولد فيما يصلحه في دينه ودنياه، فإنه لا شك أن هذا واجب على الأب العناية بذلك، وواجب على الأم أيضا فيما يخصها العناية بذلك، أن يعتني الأب والأم بتربية الأولاد. الله عز وجل يخلق الولد وهو صفحة بيضاء والمربي هو الذي يغرس فيها ما يصلحه في دينه ودنياه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ومن هنا تأتي أهمية التربية والأمر بها. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالله عز وجل خاطب المؤمنين: قوا أنفسكم وأهليكم. والولد لا شك أنه من الأهل، ووقايته من النار تكون بالقيام عليه بحسن التربية والرعاية والتوجيه. وأول ما ينصب إليه الجهد في الرعاية والتوجيه وتعليمه ما ينفع في أمور دينه، من ذلك القيام بالصلاة. الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالمسلم يعتني بأولاده من بنين وبنات، ويربيهم على الدين والخلق الكريم وحسن المرؤات وحسن التعامل مع الآخرين، ويحرص على ذلك، ويربيهم أيضا فيما يصلحهم في دنياهم. التربية معنى جامع لما يصلح في الدين والدنيا. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله شيئا، قال له: احتطب وبع، وهذا خير لك من المسألة. فوجهه إلى أن يحتطب ويبيع، بل ساعده، قال: ما عندك في بيتك؟ قال: عندي كذا كذا. قال: ائتني به. فجاء به ثم نادى عليه وباعه بدرهمين، فأعطاه بأحد الدرهمين، قال: اشتري بأحد الدرهمين متاعا فانبذه إلى طعاما فانبذه إلى أهلك، وبالآخر قدوما فأتني به. وفعل ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بالقدوم. النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه عودا وقاله: احتطب وبع، وهذا خير لك من المسألة. فأيضا هذا توجيه لما يصلحه في دينه وفي دنياه. فيحرص المرء على توجيه أولاده ما يصلحهم في دينهم ودنياهم على نحو ما ذكرنا. من ذلك القيام أيضا من حقوق الأبناء على الآباء، القيام بالإنفاق عليهم من غير إسراف ومن غير تقتير، كما في قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فلا يصح أن يترك ابنه أو ابنته ما يعطيه ما يكفيه مع حاجته وقدرة الأب على الإنفاق، ويتركه إما يتكفف الناس وإما أن يعيش في فقر وفي حاجة وفي ألم وحسرة، بل يعطيه ما يكفي. وهكذا أيضا متابعته بالسؤال عنه في المدرسة، متابعة الأم سؤال عن ابنتها في المدرسة وما يلزم لذلك، وحسن سيرهم في الدراسة، فإن هذا أيضا من الواجبات التي يجب أن يعتني بها الوالد والوالدة. فهذه حقوق ينبغي التنبه لها. ومن ذلك أيضا معرفة من يقارن أو من يصادق، لأن القرين له أثر على قرينه. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. لا شك أيضا أن على الوالد مراقبة ولده مع من يقارن، فإذا وجده يقارن مع ناس مقارنته لهم تعود عليه بالخير في دينه ودنياه أقر ذلك، وإن وجد غير ذلك لا شك أنه يجب عليها أن يلاحظ وأن يتدخل وأن يوجه. وهكذا شأن الأم مع بنتها أو شأن الأب مع ابنته. فإحاطة الولد بالسؤال عنه ومعرفة من يصادق أمر مهم. هذا طرف من حقوق الأبناء على الآباء بمناسبة هذا السؤال. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع ما يحبه ويرضاه.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم في هذه التوجيهات المباركات. هذا أحد الإخوة من مدينة الرياض بعث بفاكس يقول فيه: صديق لي يعمل في محل ولا يحصل على أجره الذي يستحقه، ويضطر لأخذ ما يستحقه من مال من صاحب المحل لأنه لا يريد زيادة راتبه. وقام هذا الصديق بطلب صاحب المحل أن ينهي عقده معه حفاظا على نفسه من الخطيئة والمال الحرام، على الرغم من أنه يعمل معه منذ 7 سنوات وزملاؤه في العمل نفسه يأخذون ضعف راتبه، ولكن صاحب المحل يرفض إعطاءه الخروج النهائي أو إعطاءه الزيادة في الراتب بحجة أنه متمسك به لإخلاصه في العمل، فماذا يعمل وما توجيهكم بارك الله فيكم لكي لا يعصي الله؟ أفتونا أثابكم الله.
لقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هنا ما دام أنه يقوم بعمل مقابل أجر اتفق عليه مع صاحب المحل، فإنه عليه الاكتفاء بأجره وعدم الخيانة والالتفات والالتفاف بالأخذ من دخل المحل ما لا يعلمه صاحب المحل، فإن هذا ولا شك أمر منهي عنه، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. أما شأنه بمطالبته بزيادة راتبه، وهذا رفض ورفض أن يعطيه تأشيرة للذهاب إلى بلده، فهذا شأن آخر يتصل هذا العامل بالجهة المختصة لشرح أمره ما دام انتهت مدة العقد التي تلزمه بينه وبينه ولم يجددها، فمن حقه رفض العقد والذهاب إلى بلده، ولكن بقاءه بناء على تمسك رب العمل به ورضاه وبقاه لا يسوغ له أن يأخذ من ورائه شيئا، فإن ذلك لا يحل له. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الأخوة المستمعين بعثها بسؤال عبر بريد البرنامج، يقول فيه: ما مذهب أهل السنة والجماعة في نزول الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من كل ليلة؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث متفق عليه، وفيه إثبات صفة نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، وذلك على صفة تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. ومن مذهب أهل السنة والجماعة في الإثبات في مجال الصفات أنهم يثبتون لله عز وجل منها ما وصف به الله عز وجل نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. وما يحتج به بعض الناس بنفي الصفات أو تأويلها من اللوازم الباطلة إنها مردودة عليه، وعلى المسلم أن يسير على منهج السلف الصالح على نحو ما ذكرنا. نعم.
أحسن الله إليكم. أحد الإخوة أو إحدى الأخوات المستمعات من مصر بعثت بهذا السؤال، تقول فيه: ظهرت عندنا عباءة تلبسها المرأة في البيت مكتوب عليها لفظ الجلالة الله بالتطريز، فما حكم صنعها وبيعها وشرائها ولبسها؟
استعمال هذه العباءة المنقوش عليها اسم الله عز وجل يفضي إلى الاستهانة بلفظ الجلالة، سواء كان ذلك بالدخول بها إلى الأماكن المستقذرة كالحمام، أو بإلقائها عند عدم استعمالها وتعرضها للإهانة ووطء الأقدام وغير ذلك. وإذا كان هذا الأمر يؤدي إلى هذه المحاذير الفاسدة، فلا شك أنه يحرم وضع اسم الجلالة عليها، ويحرم بيعها وشراؤها وصنعها، وكذا يحرم لبسها. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين عبر جوال البرنامج أرسل برسالة يقول فيها: هل يجوز استخدام سيارة الشركة التي أعمل فيها لتوصيل أشخاص وأخذ منهم أجرة مقابل توصيلهم؟
سيارة الشركة التي أعطيت لك إنما تستعملها في الغرض والذي دفعت لك من أجله، فإن دفعت لك من أجل استعمالات الشركة فإنك تقتصر على استعمالات الشركة، وإن دفعت لك لاستعمالك الشخصي فإنه يجوز لك أن تستعملها استعمالا شخصيا. وأما أن تركب الناس وتأخذ منهم أجرة فهذا لا يدخل لا في استعمالات الشركة ولا في استعمالك الشخصي، وبالتالي هو استثمار لسيارة الشركة في غير ما أذنت لك فيه، فلا يجوز لك هذا الفعل إلا أن تستأذن منهم ويجيزون لك هذا فإنه لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، ونسعد بتواصلكم مع البرنامج عبر البريد الإلكتروني azah22@gmail.com azah22@gmail.com أو عبر الفاكس 01-405-7557 01-405-7557 أو عن طريق إرسال رسائل قصيرة على رقم الهاتف الجوال 0534-700-700 0534-700-700 حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.